أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ومنها صحيحة أخرى لزرارة قال: قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني، فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء، فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك. قال: تعيد الصلاة وتغسله؟ قلت: فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه، فطلبته ولم أقدر عليه، فلما صليت وجدته. قال: تغسله وتعيد. قلت: فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أرى شيئا فصليت فرأيت فيه. قال: تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت: لما ذلك؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. قلت: فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله. قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. قلت: فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر إليه؟ قال: لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة. قال: تنقذ الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع من ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته، ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك أو أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. هذه الصحيحة الثانية لزرارة. محط الاستدلال هي جملة: ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. وهذه الجملة كررت مرتين، مرة أثناء الحديث ومرة آخر الحديث. طبعا اللي هي أثناء الحديث مع زيادة أبدا. طيب، صاحب الكفاية يقول: الاستدلال بهذه الجملة قد ظهر مما ذكرناه في الرواية السابقة، بمعنى أن نجعل كلمة اليقين عامة باعتبار أن اللام فيها تكون للجنس لا للعهد. وفي هذا المجال، المجال الأول وكذا آخر الرواية المجال الثاني، كأن الإمام سلام الله عليه يقول جنس اليقين بالذات ما ينتقض بالشك، ما يتزلزل بالشك. فكيفية الاستدلال في هاتين الفقرتين نفس الكيفية اللي كان في الصحيحة الأولى. ولهذا يقول صاحب الكفاية: وقد ظهر مما ذكرنا في الصحيحة الأولى تقريب الاستدلال بقوله فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك في كلا الموردين، المورد الأول والمورد الثاني، ولا نعيد. وقد ذكرنا أن كيفية الاستدلال هو أن يكون المقصود من اللام في اليقين لام الجنس لا لام العهد. طبعا هذا لبيان عموم القاعدة في جميع المجالات، وإلا دلالتها على الاستصحاب بمعنى أنك كنت على يقين ثم شككت، وهذا الشك لم يسر إلى اليقين، بل إنما الشك يكون في البقاء. زين، الرواية فيها إيهام من جهة، ربما المستشكل يتمسك بهذه النقطة ويشكل على الرواية. شنو الإيهام؟ بالنسبة إلى الفقرة الأولى فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، متى قاله الإمام؟ بعدما قال الإمام لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت. هذا اليقين الذي كنت على يقين من طهارتك، أي يقين؟ قبل ظن الإصابة كان طاهرا قطعا، بعدين ظننت أصابه شيء أم لا، ما أعتني بهذا الظن، بهذا الاحتمال الحاصل من الظن، أبني على اليقين السابق. فش تصير النتيجة؟ اليقين السابق تعلق بالطهارة، بعدين وقعت قطرة نجسة احتملت أن تكون واقع على الثوب، أبني على الطهارة كما هو ظاهر هذه الرواية. أما إذا أريد من اليقين يقين آخر فيسبب لنا مشكلة. شنو اليقين الثاني اللي عندنا؟ اليقين الأول يقين بالطهارة، بعدين ظن بإصابة النجاسة، فحص وبحث بعد الظن لم ير شيئا. عندما لم ير شيئا يتيقن أن هذه القطرة ما وقعت في الثوب، وقعت على الأرض مثلا. ولكن بعد الصلاة شاف عين النجاسة فشك أن هذه النجاسة جديدة أم نفس ذيك النجاسة اللي حدثت. زين، إذا شك فعند يقين بعد ظن الإصابة، عند يقين بالطهارة، من حصل هذا اليقين؟ من بحث عن النجاسة ولم يراها ولم يجدها في الثوب، ثم شك، هذا الشك راح يسري إلى اليقين. شو يسبب؟ يقول ها أنا ما شفتها، ربما كنت على خطأ، كانت النجاسة ربما خفت عن عيني، اختفت إني أنا ما شفتها، فأصل يقيني بالنجاسة بذاك الوقت ما كان صحيح. بناء على هذا تكون مصداق من مصادق قاعدة اليمين وليس الاستصحاب، لكن هذا ليس بمقصود، المقصود اليقين السابق قبل ظن الإصابة. يقول: نعم، دلالة الخبر في المورد الأول على الاستصحاب مبني على أن يكون المراد من اليقين في كونه، لأنك كنت على يقين من طهارتك، اليقين بالطهارة قبل ظن الإصابة، هذا اليقين الأول أصلا. كما هو الظاهر، ظاهر الرواية، هذا اليقين مقصود. فإنه لو كان المراد من اليقين الحاصل بالنظر والفحص بعده الزائل بالرؤية بعد الصلاة، اللي هذا اليقين من خلال عدم رؤيته يقول حصل لي يقين بأن الثوب طاهر، لكن هذا اليقين زال بعد الصلاة. ليش؟ لأنه رأى النجاسة في الثوب. بناء على هذا كان مفاد وقاعدة اليقين كما لا يخفى. ثم إنه أشكل على الرواية بأن الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة ليس نقضا لليقين بالطهارة في الشك فيها، بل باليقين بارتفاعها، فكيف يصح أن يعلل عدم الإعادة بأنها نقض اليقين بالشك؟ في هذه المجالات في الرواية الإمام حكم بإعادة الصلاة بعدما رأى النجاسة في الثوب. زين، كان على يقين من طهارته، ثم وقعت قطرة ما يدري بثوبه لو لا، صلى، بعد الصلاة شاف هاي القطرة. زين، هذه لا تخلو عن حالتين: إما أن يعلم بوقوع القطرة على ثوبه بس ما يدري أي نقطة من نقط من مكان الثوب، فيعلم إجمالا بنجاسة هذا الثوب. أحيانا يعلم بوقوع القطرة بس ما يعلم بالثوب، اجى بحث شعب قلب ثوبه كذا ما وجدها، فشي ناشي يصير كأنه يحصل له اطمئنان، هاي القطرة ما وقعت بالثوب، وقعت على الأرض أو على جسم آخر. زين، يصلي هنا، إذا صلى إذا لم يعلم بنجاسة الثوب وصلى، الإمام ما حكم هنا بإعادة الصلاة، لكن إذا علم كما في صدر الرواية ثم نسي وبعد النسيان صلى بعد الصلاة شاف الثوب، هذا نجيس. في هذه الصورة حكم الإمام بإعادة الصلاة. زين، هذه الإعادة من أي باب؟ بلا شك من باب اليقين بالنجاسة. غاية ما يكون، غاية ما يكون إذا علم بوقوع القطرة ثم رأى ثوبه فلم يجد شيئا بعد، بدأ بالصلاة بعد الصلاة وجد عين النجاسة رآها، هنا الإعادة من أي باب لو التزمنا بالإعادة؟ من باب استكشاف أن صلاته وقعت في ثوب النجس، من هالباب. فهذا من باب شنو؟ من باب اليقين ببطلان الصلاة، لا من باب الاستصحاب عدم نقض اليقين بالشك. ثم إنه أشكل على الرواية بأن الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة هذا ليس نقضا لليقين بالطهارة بالشك فيها. إذا قل أعد صلاتك هذا مو من باب أنه جعل الشك ناقضا لليقين، لا لا، الشك ما يزيل اليقين، ما ينقض اليقين. إذا أمر بإعادة الصلاة في حال الشك حتى نقول من باب علمه بأن صلاته واقعا وقعت في نجاسة، بل باليقين بارتفاعها، بل باليقين بارتفاع النجاسة بارتفاع الطهارة، فكيف يصح أن يعلل عدم الإعادة بأنها نقض لليقين بالشك؟ نعم، إنما يصح أن يعلل به جواز الدخول في الصلاة مو الإعادة. لأنه بعد ما صلى، إما مصلي في النجس وإما مصلي في الطاهر، إذا مصلي في الطاهر ما يحتاج إعادة، وإذا مصلي في النجس يجب عليه الإعادة. فعدم وجوب الإعادة لكون صلاته في ثوب طاهر، ووجوب الإعادة لكون صلاته في ثوب النجس، هذا ما إلى علاقة بالاستصحاب. إذن أي حكم يترتب على استصحاب الطهارة؟ جواز الدخول في الصلاة، يعني قبل ما يبدأ بالصلاة، إما متيقن وإما شاك. إذا شاك في الطهارة والنجاسة بما أنه كان سابقا على يقين من طهارة فيبني على الطهارة ويدخل الصلاة. فلماذا أنتم تستدلون بعدم وجوب الإعادة من باب الاستصحاب؟ فكيف يصح أن يعلل عدم الإعادة بأنها نقض اليقين بالشك؟ نعم، إنما يصح أن يعلل به جواز الدخول في الصلاة كما لا يخفى. صاحب الكفاية يقول جواب هذا الإشكال ما يمكن إلا بصورة واحدة. شلون؟ وهو أن نقول أن شرط صحة الصلاة عند الشك لا وقوع الصلاة في الطاهر حقيقة، لا لا، بل شرطها إحراز الطهارة بأصلين، استصحاب بقاعدة الطهارة أو بغير ذلك. مجرد أن أنت أحرزت الطهارة بأصل من الأصول وقاعدة من القواعد فصلاتك صحيحة. إذن إذا قلنا بصحة الصلاة اعتمادا على أصل أو قاعدة لا على كون الثوب واقعا طاهر أو غير طاهر، يعني ما اللي شغل بالواقع، إذن فيمكن أن نجيب عن هذا الإشكال. شلون نجاوب عليه؟ نقول صحيح عدم الإعادة ليس من باب الشك في الطهارة، بل من باب العلم بوقوع الصلاة في ثوب طاهر، والإعادة من باب العلم بوقوع الصلاة في ثوب النجس. هذا صحيح، وصحيح أن دخول الصلاة يعلل باستصحاب الطهارة أم لا. لكن أكون مشكلة، وهي أن الإعادة وعدم وجوب الإعادة من أي باب؟ الإعادة من باب بطلان الصلاة، لكن إذا قال لا تعيد صلاتك من أي باب؟ من باب أنه حين دخول الصلاة كان ملتفتا وشاكا، وهذا الشك ما يزيل اليقين، فالإمام بدل ما يقول له كان يجوز لك دخول الصلاة أعطى النتيجة، قال له ما أعيد صلاتك، صلاتك صحيحة. زين، حين دخول الصلاة ملتفت لا مو ملتفت؟ إذا ما ملتفت خو استصحاب ما عنده، وإذا ملتفت عنده استصحاب لا ما عنده استصحاب؟ المفروض أنه عنده استصحاب. فالإمام لما يقول له لا تعيد صلاتك، يعني أنت من البداية كان المفروض عليك أن لا تنقض اليقين بالشك وتأخذ باليقين السابق، فصلاتك صحيحة. إذا صحيحة ما تحتاج إعادة، يعني كان يجوز لك الدخول في الصلاة ولا يكاد يمكن تفصي عن هذا الإشكال إلا بأن يقال إن الشرط في صحة الصلاة، إن الشرط في الصلاة فعلا حين الالتفات إلى الطهارة هو إحرازها ولو بأصل أو قاعدة لا نفس الطهارة، فتكون قضية استصحاب الطهارة حال الصلاة عدم إعادتها ولو انكشف وقوعها في النجاسة بعدها، كما أن إعادتها بعد الكشف تكشف عن جواز الناقض وعدم حجية الاستصحاب حالها كما لا يخفى. فتأمل جيدا، هذه لا يقالات تتكرر إن شاء الله بعد نكملها. اللهم صل على محمد وآل محمد.